إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه السورة الكريمة، سورة الزمر، ومع أواخر الآيات التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى بعض ما يجري في ذلك اليوم العظيم من كثرة الأهوال وتقلب الأحوال، وهو يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وهو معنى إخلاص الدين لله، بأن لا تكون العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وتحقيق العبادة على هذا الوصف فيه براءة من الشرك بكل أنواعه، لأن تحقيق التوحيد وحفظ التوحيد يكمن في التخلص والبراءة من الشرك بأنواعه. ولهذا قال هنا محذرا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حذروا من الشرك، مع أنهم أبعد الناس عنه. ولهذا قال في سورة الأنعام: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكن هذا قلنا على فرض أن يقع ولن يقع، وهو كقوله تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والله عز وجل تنزه عن الولد، ولو فرض أنه له ولد قال الله عز وجل للنبي: قل أنا أول العابدين، أي أعبد هذا الإله الذي له الولد. ولهذا قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نهاه عن الشرك، ثم أمره بماذا؟ أمره بإقامة التوحيد وتحقيق التوحيد، لأن البراءة من الشرك وحدها لا تنفع، بل لابد من إثبات ما هو ضد هذا الشرك، ما هو ضد النفي وهو الإثبات. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلابد من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك ومن الكفر، ثم الإيمان بالله وحده ويؤمن بالله وحده. وهنا قد بل الله فاعبد، بل الله، وقلنا بل هنا هذا إدراك إبطال، لأنك ستنفي ما سبق وتثبت ما يأتي. بل الله فاعبد، أي لا تكون من المشركين ولكن تعبد الله خالصا له الدين. والأصل أن يأتي المفعول بعد الفاعل، يعني فاعبد الله، ولكن قال بل الله فاعبد فقدم المفعول، وهذا في فلة الحصر وفيه معنى الإخلاص، أي بل الله وحده فاعبده. والعبادة كما قلنا تطلق على فعل التعبد، ما يقوم به الإنسان نحو ربه هذا التعبد، وتطلق أيضا على الأعمال التي يأتيها الإنسان، الأعمال الصالحة التي أمره الله عز وجل بها، الأعمال الصالحة سواء كان ظاهرة أو باطنة. كل ما رضي الله عنه ورضي عنه رسوله ودعا إليه الله ودعا إليه رسوله فهو من العبادة، فهو من العبادة. ولهذا قال بل لها فاعبد وكن من الشاكرين، أي من الشاكرين لنعمة الله عز وجل. ومن أعظمها الهداية إلى الدين الخاص والبراءة من الشرك، هذه أعظم النعم، لأنها تحقق للإنسان الفوز في الآخرة والحياة الهادئة المطمئنة في الدنيا، لأن أهل الإيمان هم الذين يعيشون تلك العيشة الرغيدة، العيشة التي فيها الإطمئنان وفيها راحة البال وفيها شرح الصدر وفيها الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وفيها عدم الاغتراب بمعاني الكفار من النعيم والشهوات. كل هذا من ثمرات الإيمان ومن منافع الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن شاء الله نحقق الإيمان التوحيد الخاص، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولنزيد أجرهم بأحسن الذي كان من العبد. بعد أن حذر الله نبيه عليه الصلاة والسلام من الشرك، وقد قال بعض العلماء المخاطب هو النبي والمراد أمته، إذا فرضنا وهذا صحيح أن الشرك لا يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبعد الناس من أن يقع في الشرك، لكن أتباعه وأمته يقع فيهم الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود هذا في أمته. وقع الشرك فيهم بعد أن طهر ذلك المجتمع الجاهلي من الشرك وأضراره وأنواعه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيعود في هذه الأمة بأنواعه الكثيرة، حتى الشرك الأكبر يقع فيه كثير من الناس فضلا عن الشرك الأصغر. ولهذا جاء التحذير في القرآن من الشرك ومن جميع أنواعه، ظاهره وخفيه، صغيره وكبيره، وحذر الله عز وجل منه، لأن صاحبه أو من وقع فيه فإنه تحرم عليه الجنة، يحرم عليه دخول الجنة، وقع في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، بخلاف غيره من الذنوب، يغفره الله عز وجل مهما كان، لكن الكفر والشرك لا يغفره الله عز وجل، إلا أن يتوب صاحبه منه، أما إذا لم يتوب فإنه يحاسب عليه يوم القيامة، ويكون مانعا له من دخول الجنة. من يشرك بالله فإنه قد حرم عليه الجنة، كما جاء في آيات كثيرة. بعد تحذير الله سبحانه وتعالى للناس من الشرك، قال في هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء المشركون من العرب وغيرهم ممن مثلهم وشكلهم في عقيدتهم الفاسدة، وقوعهم في الشرك دليل على أنهم لم يقدروا الله حق قدره. قال: وما قدر، ما هنا نفي بمعنى أنهم لم يقدروا، وما قدر، وقدر هنا بمعنى عظم من التعظيم، ما قدر الله حق قدره، وقرأ قدر الله حق قدره، فقدروا بمعنى ما عظم، لأن الذي يشرك بالله عز وجل هذا ما عظمه عز وجل، هذا استهان بحق الله، كيف يجعل العظيم الذي له جميع أنواع التعظيم يجعله مساويا أو مماثلا وربما أحيانا أدنى من ذاك الذي يجعل معه شريكا كالصمد كالحجر كالشجر وما إلى ذلك من أنواع الأوثان والمعبدات والأصنام التي كانت عند العرب. هذا دليل على أنه لم يعظم الله عز وجل، وهذا سفه في العقول أن يجعل الإنسان الدليل الذي لا يستحق شيئا مساويا أو مماثلا أو أعظم من ما يمكن أن يكون له مقارن أو مماثل، وهو العظيم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وهذا الصنع أو هذا هو ليس له شيء من ذلك، لا يسمع، لا يرى، لا يملك نفعا ولا ضررا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يستطيع أن يدفع حتى الأذى عن نفسه. الأذى عن نفسه لا يدفعه، فكيف يدفعه عن الغير؟ وهذا الصنع لا يرزق، والله عز وجل هو الذي يرزق. وهذا الصنع لا يخلق، والله عز وجل هو الذي يخلق. وهذا الصنع لا يدبر أمره لا يتصرف بشيء، والله عز وجل هو الرب، هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، هو المالك، متصرف بكل شيء. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين: وكل مشرك، كل ملحد، كل كافر بالله عز وجل، هذا لم يعظم الله عز وجل. ولهذا قال: وما قدر الله حق قدره. ما قدروا يعني عظم حق قدره، هذا مفهوم مطلق، يعني ما عظم الله عز وجل ما يجب له من التعظيم. وهذا التعظيم حقه سبحانه وتعالى، لانه يستحق هذا التعظيم تبارك وتعالى. ما قدر الله حق قدره، ما اعظم حق التعظيم. والانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام لما بعثهم الله تعالى الى اقوامهم امرهم بعباده الله وحده، وفي هذا التحقيق نوع من التعظيم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاه والسلام لما دعا قومه قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اقواما، كما قال ابن عباس: ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه، تعظمونه بمعنى توقرونه وتبجلونه، لان التقدير بمعنى التعظيم، بمعنى التبجيل، بمعنى التوقير. ما لكم لا توقرون الله عز وجل حق توقيره. بعض المفسرين قال: وما قدر الله حق قدره، أي وما عرفوه حق معرفته. وهذا التفسير يمكن أن يصح إلى حد ما، ولكن لا يمكن أن نقول هو التفسير الصحيح السليم، لأنه ليس بشامل. والآية والمعاني، معاني الألفاظ التي في القرآن، لابد أن نثبت فيها ما يكون شاملا مستوعبا لكل المعاني، لا نفرق ولو في معنى واحد. لأننا لو قلنا هنا في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، بمعنى ما عرف الله حق معرفته، يمكن أن يرد علينا قول، وهو أن يقول القائل: إن هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين قد عرفوا الله عز وجل، يعرفون الله، يعني الله عز وجل أخبر عنهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يعترفون، إذا يعرفون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إذا هذا دليل على أنهم يعرفوا الله عز وجل، وأن الذي يخلق هو الله، وأن الذي يرزق هو الله، وأن الذي يدبر هو الله عز وجل. لكن آفتهم ونقصهم في أنهم مع اعترافهم وعلمهم لا يعبدون الله عز وجل، لا يخلصون له العبادة، بل يعبدونه ويجعلون وصائف، ويجعلون شفعاء، ويجعلون شركاء بينهم وبين الله عز وجل. يتقربون إلى هذه الأصنام وهذه الأوثان طمعا في أنها توصلهم إلى الله عز وجل. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. ما نعبدهم، أي ما نعبد هذه الأصنام، أي لا نعبدها بذاتها، وإنما نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. وهم في الحقيقة يعبدونها، حتى ولو قالوا: لا نعبدها إلا من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل، كما يفعل كثير من الناس الذين يقعون في بعض البدع العظيمة، يذهبون إلى الأبرحة وإلى القبور، ثم قالوا بعد ذلك يدعو صاحب القبر ويعفر وجهه بالتراب ويبكي وطار خائفا على نفسه، ثم إذا خرج من ذلك المكان رجع إلى مكان عليه، ربما حتى إلى التسوق للفجور. ولو سألته لماذا فعلت هذا لما كنت في القبر، يقول: أنا كنت عند في مكان لو لم أفعل هذا لربما نال لي شيء من الأذى. فصارت عبادته وخوفه من ذلك الإنسان بل وجد أن بعض الناس أحيانا لو استحلفته بالله على شيء ممكن أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن لو تقول مثلا احلف بالولي الفلاني والحق سيدي عبد القادر أقول لك لا يخشى يخاف يخاف على نفسه يقول يضرهم، إذن هذه صارت عبادة، يعني صار يخاف أكثر من خوفه لله تبارك وتعالى. هذا هو الشيء الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفار المشركون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون بأن الله هو الذي خلقهم، يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلق، وليس هذه الأصنام التي يعبدونها هي التي خلقت وأوجدت ورزقت، بل يعتقدون أن الله عز وجل هو خالق هذه الأشياء ومدبرها ومتصرف بها. إذن لو فسرنا قوله تعالى ما قدر الله حق قدره ما عرفوه المعرفة، نقول أن هذا التفسير قاصر، لكن قد يشبع لهم لما قالوا ما عرفوه حق معرفته، يعني الذي يعرف الله حق معرفته المعرفة التي توصل بالإنسان إلى اليقين إلى العلم الصحيح تجعله أنه يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق. ولكن مع هذا نقول أن الصحيح والأصح في تفسير الآية أن نقول ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ما وقاره حق توقيره وتوجيهه، لأن تعظيم الله عز وجل لا يكون فقط بالعلم مثلا به سبحانه وتعالى أو العلم بأسمائه وصفاته، نعم هذا من أنواع التعظيم، أن تعرف الله عز وجل وتعرف أسماءه، أن تعرف صفاته وأن تثبتها له كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أثبتها الله عز وجل لنفسه، لا شك هذا من أنواع التعظيم، لكن التعظيم لا يتوقف عند هذا الحد. فمن التعظيم أيضا أن يعظم الإنسان أمر الله ونهيه، وهذا من أنواع التعظيم، لأن تعظيم الأمر وتعظيم النهي من تعظيم الآب سبحانه وتعالى، فأنت لا ترجع إلى ذات الأمر أن الله قال لك صلي أو صم، لكن انظر إلى الآب وهو سبحانه وتعالى، فتعظيمك لهذا الأمر هو تعظيمك للآب سبحانه وتعالى، هذا من أنواع التعظيم. الغير عن الدين لما تسمع إنسان يسب ويشتم الدين، تغاك انت على دينك، تنهاه، تزجره، تقول كلمة الحق، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. إقامة حدود الله تبارك وتعالى هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى الإنسان لا يستهين بها، ما يقول مثلا هذا شيء جاء في الدين لكن نحن ما ننظر إليه إلا أنه عبارة عن مظهر لا قيمة له، يعني الله سبحانه وتعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنحن مأمورون هذا من التعظيم لله أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى. ولهذا أنت إذا أكرمك الله عز وجل بوجودك في البقاع المقدسة في مكة أو المدينة أو في المشعر الحرام، هذا مكان عظيم لأنه يقام فيه شعائر الله عز وجل، فلا بد أن تكون تقيا لله عز وجل مراعيا لحدوده حارسا نفسك على أن لا تقع في معصية، لأن المعصية التي تكون في الحرم غير المعصية التي تكون في غير الحرم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذله من عذاب أليم، يرد يعني لا يلحد فقط، إرادة الإلحاد يريد أن يلحد في حرم الله أو يأوي مشكلا، يكون الرجل من أهل البدع والأهواء فيأويه يخفيه مثلا عن أنظار الحاكم حتى لا ينفذ فيه الحكم ويقام عليه الحد، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا كله ينفي، لأن هذا كله ينفي هذا التعظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لابد أن يكون معظما لله تبارك وتعالى، معظم لآلهه سبحانه وتعالى، معظم للقرآن، لأن القرآن كلام، القرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته. فمن عظم القرآن، قرأ القرآن ولم يتخذ هزوعا، قرأه ليتأثر به ليعمل به ليتفقه فيه، قرأ القرآن ليستشفي به من الأمراض المعنوية والنفسية وحتى العضوية، والنزل من القرآن له شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا النوع من التعظيم هو تعظيم لله تبارك وتعالى. وهذا سبيل الإيمان، الإنسان إذا آمن بالله عز وجل حق الإيمان، وإذا كان اعتقاده اعتقادا سليما صحيحا، فلا شك أن هذا يبعده عن الشرك وعن جنب الشرك بكل أنواعه، فيكون معظم لله عز وجل. فالله أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله غيره أنهم ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا وما قدروا الله حق قدره، والواجب أن يقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. لماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى التعليل لهذا، قال والأرض، الوهو الذي حال، ويمكن أن نقول أنها يعني للاستثناء، يعني والأرض، الأرض التي يعيش عليها الناس يقيمون فيها، عليها حياتهم وما فيها حياتهم وعليها معاشهم وفيها سعيهم. قال والأرض جميعا قبضته، الأرض جميعا قبضته، هنا قال جميعا، جميعا أي جميع الأرض، ليس هذه الأرض فقط التي نحن نمشي عليها، لأن هذه الأرض هي أرض واحدة، والقرآن أخبرنا بأن الأراضي سبع، قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن في العدد لا في الوصف، لا في السماء، وإنما في العدد سبع سماوات سبع أراضي. هذه الأرض يوم القيامة يصير لها حال آخر مغاير للحال التي كانت عليها في الدنيا، كل شيء يتغير، كل هذا الكون وما فيه وبما فيه يتغير ويتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما قال الله عز وجل. هذه الأرض أو هذه الأراضي لأنه قال جميعا حال قبضته هو خبر، خبر المبتدا الذي هو الأرض، يعني هذه الأرض جميعا أي هذه الأرض كلها قبضته يوم القيامة. القبضة هو مسك الشيء باليد، هكذا تقبض على الشيء تمسكه بكل كفك بجميعه، تمسكه أي تقبضه، ومن قبض على الشيء بمعنى أنه صار محبوسا لا يمكن أن يفعل شيء. هذه الأرض العظيمة أو هذه الأراضي السبع تكون قبضة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته أي أن الله سبحانه وتعالى يمسكها في يده، وهذا من إثبات اليد لله تبارك وتعالى، قبضته يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، مع أن الناس يعرفون ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو قادر على كل شيء، ما يحدثه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن لماذا قال الله جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية باليمين؟ ويمكن أن يكون هذا في الدنيا، لكن قال يوم القيامة لأن يوم القيامة تنقطع فيه الدعارة. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه مالك يوم الدين، لكن الناس لضعف اليقين ما يدرون ما معنى مالك يوم الدين، لأن يوم الدين لم يأتي بعد وهو يوم القيامة، لكن يوم القيامة إذا رأوه ربيع العلم ورأوه علم اليقين وعلم اليقين ظهرت لهم هذه القدرة الربانية وأن الله عز وجل على كل شيء قادر. ولهذا قال والأرض قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذا يسمى الله عز وجل القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ولأنه يوم القيامة يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. وسوري يوم القيامة أنه يقوم فيه الأشهاد أيضا، الأشهاد الذين يشهدون على الناس، حتى الجوارح هذه التي أنعم الله بها علينا تقوم وتشهد عليه بما بعد من السمع وبصر ورجل ويد وكل ما خلق الله يشهد، حتى هذه الجنود ينطقها الله عز وجل. قالوا أنطقنا الله الذي خلق كل شيء، ولهذا سمي يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يوم القيامة تنبؤ في قبضة الله سبحانه وتعالى، يعني يقبضه، والقبض معروف. وهنا بعض أهل العلم أدرج مسألة التمثيل لبعض الصفات، صفة الله سبحانه وتعالى، هل يجوز للإنسان أن يمثل لها بيد مثلا؟ لأن هذه الآية هي في الحقيقة من آيات الصفات، ولهذا هل مثلا يصح أو يجوز للمفسر أن يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي أن الأرض يقبضها الله هكذا، هل مثل هذا الفعل يجوز؟ هذه المسألة فصل فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كثير من كتبه وحتى في تفسير هذه الآية. قال الذي يجوز بهذا أن تفسر معنى القبض، معنى القبض، والقبض هو إمساك الشيء باليد هكذا، كما تمسك التفاحة أو تمسك التمر تقول هذا إمساك أو هذه قبض. لكن إذا جئت إلى هذه الآية وقلت والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما تقول؟ أن الله عز وجل يقبض الأرض كما يقبض الإنسان الشيء الذي يكون في يده، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشبه أو أن يماثل أحدا من المخلوقين، وإن أحد له يد فيده غير يده وقبضته غير قبضته، لا يمكن هذا. ولهذا قد يخطئ كثير من الوعاظ والمدرسين لما يأتون إلى آيات الصفات، مع أن في الغالب تكون ألفاظها تدل على المعنى من تبني الذهن في الظاهر، ولكن أحيانا قد يعتري الإنسان النسيان أو الغفلة والغالب الجهل أنهم يمثلون الأشياء وهو يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى باليد أو بالمثال أو بالجارحة، وهذا لا يمكن بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء، لا يماثله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن يمكن أن يأتينا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل مرة بقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وإلى عينه، قال إن الله كان سميعا بصيرا. فبعض أهل العلم قال هذا دليل على أن الرسول كان يمثل لصفات الله سبحانه وتعالى بالجوارح التي يعرفها، إن الله كان سميعا بصيرا. كيف نوفق من هذا وهذا؟ يقول الشيخ أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل بقوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، أشار إلى السمع وأشار إلى البصر، يعني إلى أذنه وإلى عينه، قالوا أن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تحقيقا لتكييفا من أجل أن يبين أن السمع حقيقي والبصر حقيقي، وليس معنى التكييف، يعني ليس فيه تكييف، ما قال يعني هذا يعني أذنك أذن الله عز وجل، وإنما أشار إلى السمع والبصر لكي يبين أن هذا السمع هو سمع حقيقي والبصر حقيقي. فإذا هذا ليس لأجل التكييف وإنما للتحقيق، ففي هذه الحالة قالوا أنه يجوز إذا فعل الإنسان. ولهذا لما نأتي مثلا إلى قوله تعالى قبضته يوم القيامة، لا نقول يقبض الله عز وجل الأرض كما يقبضها الإنسان، لا، نقول القبضة معناها كذا، نستطيع أن نمثل، لكن لما نذكر الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لا نقول بأنه يقبضها كما يقبض الإنسان مثلا يده، كما يقبض الشيء في يده، هذا لا يمكن أن يقوله الإنسان. وهذه أمثلة كثيرة، لما ذهب مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني ما شاء أعقبه وما شاء أزاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل هو الذي يملك التصرف في هذه القلوب. من أراد لها الهداية يهديها، ومن شاء أن يزيغها أزاغها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين إصبعين، بين إصبعين، ويقال أصبعين ويقال أصبعين، فيها عشر لغات. لكن الصحيح واللغة الفصحى هي كسر الألف تقول إصبع، والغالب عندنا نقول أصبع، وهذه لغة صحيحة. لكن الفصحى أن يقال إصبع ولا يقال أصبع ولا إصبع، في عشر لغات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله. هنا هل يجوز أن نمثل كما يفعل بعض الناس؟ نقول إن القلوب قلوب العباد بين أصبعين بين أصبعين من أصابع الرحمن هكذا. هنا نجي للتمثيل. أولا لأننا ذكرنا أصبعين، ونحن قارنا بين ما بين الوسطى وبين السلالة. وما الذي عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى له أصبعين؟ سبب وإبهام مثلا. إذا فيكون مثل هذا التمثيل خطأ. ولهذا لا نقول أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونفعل هذا. نقول أنها بين أصابعين الرحمن. ولكن هنا أيضا قضية للإشكال. لما نقول بين أصابع الرحمن، الشيء إذا كان بين شيئين يدل على ما يدل على المباشرة. الشيء إذا كان بين شيئين يدل على أن ذلك الشيء الذي يكون في الوسط ملامس للأول والثاني، يعني بينهما. ونحن نعلم أن هذه القلوب قلوب العباد ليست يعني بين أصبعين الرحمن بالمباشرة، لأنه الآن تأتي أين أصبع الرحمن حتى تقول أنه بالمباشرة. أجيب على هذا الإشكال، قالوا أن البينية، البينية يعني الشيء الذي يكون بين لا يلزم منه مباشرة، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في آية البقرة والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هو بين السماء والأرض، نعم ولا لا؟ ولكن هل نستطيع أن نقول أن السحاب ملاصق للسماء أو ملاصق للأرض؟ لا، هو بين السماء والأرض ولكن لا ينزل من البينية الملاصقة أو المباشرة، فهو بعيد عن السماء وبعيد عن الأرض. ولهذا لما نقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا نفهم هذه البينية التي نحن نفهمها. لو نقول مثلا أن أصبعي هذا بين أصبعين، فالتبديل عند البشر يكون هذا. لكن لما نقول قلوب الرحمن بالنسبة لله عز وجل وأنها بين أصابع الرحمن فلا يمكن أن نثبتها بهذا الوصف، لكن نثبت لله سبحانه وتعالى أصابع، وأن هذه القلوب هي بين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الجارحة، نقول أن الله سبحانه وتعالى جارحة، لأن إثبات اليد لله أو إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى هذه تعد كما قال العلماء صفة للذات لا تكيف ولا تشبه. لا تكيف، لا يمكن أن نعطي لها كيف معين، لأننا لا ندري، هذا شيء غيبي لا نعتبره، ولا يمكن أن نشبهها. نشبهها بمعنى أن نقول أن يد الله كيد المخلوق أو يد الله كيد الحيوان مثلا، لا نستطيع. نثبت أنها يد، لكن لا يمكن أن نصل وأن نعرف حقيقتها وكنها وكيفيتها. وهذا الذي يذكره علماء السلف أن أي صفة أمروها، أمروها بمعنى اعتقدوا ما تدل عليه المعنى، لكن دون البحث في كيفيتها. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة بها أن الكلام عن الذات، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنت لا تعرف ذات الله كيف هي ذات البعض دولة، فأنت أيضا لا يمكن أن تتعرف وأن تكون على علم بكيفية هذه الصفات التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى. فاليد صفة لله تبارك وتعالى، صفة للذات لا تكيف ولا تشبه. ولهذا قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا ماذا يدل على قدرته؟ بعض المفسرين قالوا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة معناه أن الله سبحانه له قدرة عظيمة، وهذا في حقيقة شيء وتأويل مذموم، لأنه يكون أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة. ونحن لابد أن نثبت في القرآن ما أثبته الله عز وجل. الله عز وجل قال الأرض جميعا يوم القيامة قبضته، فنقول أن الله سبحانه وتعالى يقبض هذه الأرض يوم القيامة، وهذا يدل على قدرته. والإنسان لو علم أن الله سبحانه وتعالى هذه الأرض مع اتساعها وشساعتها الله عز وجل يقبضها قبضا، تصبح لا يمكن أن تفعل أن تستقيم بنفسها. إذا هذا يدل على أنه عظيم وأنه يستحق التعظيم. فما بال هؤلاء القوم مع أن الله عز وجل حدثهم بأن هذه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مروية بيمينه، ومع ذلك فهم لا يعظمون الله عز وجل حق التعظيم. وهذا الأصنام وهذا ما تفعل شيء من هذا لا يمكن، لأنها كما قال الله عز وجل تكون يوم القيامة حصب جهنم، تكون معه بجهنم يقضى عليه ما كان مصنوعا من التراب أو من المطاط، فهذا يذوب، وما كان مصنوعا من الحطب والخشب فهذا يخرب ويصير إلى شيء. والله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة جميعا قبضته يوم القيامة. بعض المفسرين قال قبضه يوم القيامة أي في تصرفه وملكه، وهذا ليس بصحيح، هذا نوع من الشرك، لأن التصرف وملك الله سبحانه وهذه الأرض يملك التعبير هذا قبل يوم القيامة وفي القيامة وبعد القيامة، كله إلى لا يخرج عن الله. لكن بعض من أخبرنا هنا عن حال لا يكون في الدنيا، وهذا يكون يوم القيامة، يعني في الدنيا الأرض ليست مع أنها في ملكه على وتصرفه، ولكن أخبر أنها تكون في قبضته يوم القيامة وليس الآن. ولهذا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات جمع سماء، والسماوات سبع كما هو معروف، والسماوات مطويات، مطويات مأخوذة من ماذا؟ من الطي. والطي هو عطف الشيء بعضه على بعض، لما تطوي الثياب تطوي هكذا، تطوي الأوراق بعد أن تكون مفتوحة تطويها. بعض المفسرين قال مطويات أي مجموعات، ومثل هذا السير أنت في القصور، لأن الجمع لا يعني الطي، لأن الطي فيه معنى ذات، وهو أن هذه السماوات الآن مع الفرق الذي بين السماء والسماء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين كل سماء وسماء 500 عام وهي 7 سماوات، الله سبحانه وتعالى يطويها يوم القيامة، يطويها مع عظمها وشساعتها وبعد سماء عن سماء، الله سبحانه وتعالى يجعلها مطوية. مثل ماذا؟ مثل هذا الكتاب، مثل هذا السجل، وهذا قد صرح به الله عز وجل في موضع آخر، قال يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب. كطي السجل يعني كذب الطارئ، لما تكون الأوراق متفرقة فيأتي كذب الطارئ فيجمعها ويجعلها في سجل ويأخذها معه، أو كما يطوى السجل، السجل هو ما يكون مكتوب من القضايا في كتاب الخارج أوراق مفرقة ثم يطويها ويذهب بها، كذلك أمر السماء يوم القيامة. السماوات مطويات بيمين، والطي هنا رجع لله سبحانه وتعالى، ذكر المصدر مع انه هو الذي يطوي لكن المشار اليه هو الله سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمين، بيمين الرحمن سبحانه وتعالى، يعني مطويات بيده، لكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى مطويات بيمين مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلك يدي الرحمن اليمين؟ وهل يعني أنه ليس لله سبحانه وتعالى شمال؟ لا، الذي ثبت من خلال النصوص أن لله سبحانه وتعالى يد يمنى ويد شمال، لكن ليش كيد البشر هذا معلوم، لكن الرسول قال كيف يدي الرحمن اليمين، المقصود باليمين هنا من اللون وهو البركة. لماذا نقول كيف يدي الرحمن اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لرفع توهم لأن اليد الشمال ناقصة عن يد اليمين. إحنا لما نتكلم مثلاً يد اليمين ويد الشمال دائماً مشرف ونقدر ونعبر اليد اليمنى عن الشمال على اليسرى، فكأن ذكر اليسرى بالنسبة لليمنى فيه نوع من النقص، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذا التهور مع إثبات أن لله سبحانه وتعالى شمال، أن له يد توصف بأنها يد شمال كما حقق ذلك محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وابن خزيمة في كتاب التوحيد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلا يدي الرحمن اليمين حتى لا يصرف الذهن إلى أن هذه الشمال شمال الله سبحانه وتعالى ناقصة من حيث الفضل أو من حيث الفعل عن يد اليمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن اليمين أي كلها يمن وكلها بركة وكلها عظمة. ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى قال والسماوات مطويات بيمينه، فهذه السماوات يطويها الله عز وجل يوم القيامة بيمينه. وهنا ذكر العلماء بذلك الحديث العظيم الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، وهو أن رجل من الأحبار ووحيد عقبة بن مسعود المعروف قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحبر هو العالم عند اليهود، العالم عند اليهود يسمى الحبر جمع أحبار. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، وفي رواية قال يا أبا القاسم، لأن اليهود لا يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقول له يا نبي الله ويا رسول الله، إما يسمونه باسم يا محمد وإما يا أبا القاسم. فقال له يا أبا القاسم إن الله يمسك، انظر قال إن الله يمسك الأرض على إصبع والسماوات على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والطرق أي الفراغ على إصبع وسائر الأرض على إصبع. يعني ذكر خمس أشياء حتى كان الراوي الذي يروي الحديث يعدها بيمينه. الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والطرى على إصبع وسائر الخط على إصبع. جاء في رواية الترمذي أن هذا الحبر كان يقول يضع السماوات على بي والأرض على بي، وهذا يدل أيضا على أن هذا الترتيب وهم، وهذا يشكل على ما ذكرناه آنفا أنه لا يجوز في مثل هذه الأشياء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى كلام وسط هذا، قال لأنه لا يمثل إلا فيما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم وما سواه لا يقاس عليه، لعل هذا يكون بصر، لأن الشيخ ما ذكر هذه الرواية التي يعني ذكر فيها هذا اليهودي وقال عن الله عز وجل يضع الإصبع على ذي، لكن مع هذا ليس من هذا الترتيب التشبيه، لا يجب منه التشبيه. فلما له الإصبع لا نقصد بها إصبع الإنسان ولا إصبع الحيوان، إصبع لا نعلم كنها ولا حقها، لكن جاء في الحديث أن هذا الحبر كان يقول يضع ذي على هذا وذي على هذا وذي على هذا. المهم أن هذا اليهودي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. لما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عبد الله ظاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدل وجيده عجبا مما قال وتصديقا له. بعض العلماء حتى الكبار كالقرطبي والصاحب المفهم والحافظ بن حجر وابن بطال وابن التين وغيرهم وهم من أمة الأشاعرة لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر له، قالوا هذا ضحك هو إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء في الرواية قد تصديقا له، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكرا على هذا اليهودي مما قال، لأنه ما قاله اليهودي هو حق، وهذا يفيد على أن هناك بعض الحق كان موجودا عند اليهود عند النصارى. ولهذا أحاديث يعني الكتاب أو أحاديث بني إسرائيل منها المقبول ومنها المردود ومنها المتوقف، لكن إذا جاء في شرعنا جاء في شرعنا أن هذا الشيء هو في دين الله تبارك وتعالى في دين الإسلام وجاء على الوصف الذي ذكر في الإسلام فنحن نصدق خبره، ولهذا مما قال هذا اليهودي أن هذه المخلوقات يضعها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على هذه الأصابع، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا يعني. قال عبد الله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه. فهذا يدل على ماذا؟ على وجوب تعظيم الله عز وجل. إذا كانت هذه السماوات الله سبحانه وتعالى يجعلها على إصبع من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، إذن فهذا يدل على أنه يستحق سبحانه وتعالى كل أنواع التعظيم. ولهذا قال بعدها: سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه سبحان يعني اسم المصدر، والمصدر تسبيح، والفعل سبح، تقول سبح تسبيحا. فسبحان هنا اسم مصدر، هذا من حيث التصريف. لكن من حيث المعنى فسبحان تأخذ من سبح تسبيحا، والسبح في لغة العرب هو الذي يسبح في الماء فيبعد، لأن أصل التسبيح ما معنى هو التنزيه. فلما تقول سبح لله أي نزه الله، لما تقول سبحان الله كأنك قلت أنزه الله، فكلمة سبحان مأخوذة من سبح، وسبح كالذي يسبح في الماء ويبعد، أو سبح في الأرض، يقول الخيل سبح في الأرض أي نزهت بعيدا، ومعناه في اللغة إبعاد تنزيه الله عن النقائص أو إبعاد الله عن العيوب، هذا هو معنى سبحانه. فالمشركون لم ينزه الله سبحانه وتعالى، لأنهم وصفوه كما وصفوا المخلوقين. ولهذا يجب على المؤمن إذا أراد أن يسلم من الشرك أن يكون مسبحا لله عز وجل في ذكره، ومسبحا لله سبحانه وتعالى في عقيدته، بمعنى أن يكون منزها لله تبارك وتعالى. ما معنى المنزه لله عز وجل؟ أن يبعد صفات الله سبحانه وتعالى من النقص ومن العيب. ولهذا قال العلماء أن التنزيه يكون في أمرين: تنزيه الله أي إبعاده عن مثالة المخلوقين، لا يمكن أن تصف الله عز وجل بما تصف به المخلوق، كل يد بيدك أنه يشبه الله فلا يوجد، حتى في الصفات الخبرية، حتى في الصفات التي تصف بها الله عز وجل. سمع الله ليس كسمع البشر، علم الله ليس كعلم البشر، يد الله ليست كيد البشر، وهكذا في كل الصفات. فالتنزيه يقتضي أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن مثل المخلوقين، والأمر الثاني أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات العلم والنقص. ولهذا تقول مثلا أن علم الله سبحانه وتعالى علم شامل لا يعتريه السهو والنسيان كعلم البشر. تقول أن قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة وكاملة وعظيمة لا يعجزه شيء مهما كان ذلك الشيء. تقول أن قيومية الله سبحانه وتعالى قيومية كاملة تثبت له كمال الصفة، بمعنى إذا قلت قيوم بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره، بمعنى أنه لا ينام، بمعنى أنه لا يعس، بمعنى أنه لا يموت، كل هذا من صفات الكمال الذي تدل عنه كلمة قيوم أو كلمة شيء. فكل صفة ثبت لله سبحانه وتعالى لابد أن تثبت فيها الكمال، الكمال الذي لا يعتريه نقص ولا علم ولا علم، بخلاف الصفات التي تثبت للمخلوق. المخلوق مهما كان في كماله يمكن ان يكون عالما يفوق كل الناس في علمه، لكن علمه له حد ينتهي اليه، اما ان يكون علمه مقصورا على علم العلوم فهو يعرف اشياء وعلوم في مواد لكن يجهل الاشياء الاخرى، علمه قد يكون محصورا في العلم الذي يدرسه، اما علمه بالاشياء مثلا التي حدثت او التي ستحدث هذه لا يعلمها، اذا علمه قاصر وعلمه ناقص بخلاف علم الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لابد ان تنزه الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى امرنا بتسبيحه، ولهذا كثير من ايات القران جاء امر بتسبيح الله في تنزيه الله عز وجل، لان هذا هو اصل الايمان ان تنزه الله سبحانه وتعالى. وفي تنزيه الله عز وجل البراءة من الشرك، سبحان الذي أسرى بعبده الحرم للمسجد الأقصى، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض، وما إلى ذلك مما جاء في آية القرآن من تنزيه الله تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون، وتعالى تثبت لله سبحانه وتعالى العلو لله عز وجل، له علو الذات وله علو الصفة سبحانه وتعالى، فصفاته عالية وذاته عالية تبارك وتعالى. عما يشركون أي سبحانه وتعالى عما وقع في هؤلاء المشركون أنهم أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن من كان وصفه هكذا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فكيف يسوى بغيره أو يماثل بغيره أو يشبه بغيره أو يعطى لغيره ما يعطى له سبحانه وتعالى وربما أكثر كما يفعل المشركون. إذن هو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما ينسبه هؤلاء المشركون لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ونفخ نفخ هنا لم يذكر عنه النفخ، والنفخ هو إسرافيل مالك، والصور هو القرن، قرن عظيم، قرن عظيم، هذا ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله تبارك وتعالى، وهنا لم يذكر عنه النفخ أبهمه، والعلماء يقول أن الإبهام غالب في كل تعظيم، ما قال نفخ إسرافيل، قال ونفخ في الصور، فهذا الإبهام للتعظيم، لأن النفخ في الصور أمر عظيم وهو شديد، بدليل أن الله عز وجل لما أخبر عن الصعقة في الصور لما ينفخ هذا الملك العظيم في الصور فإنه يصعق من في السماوات والأرض، يصعق بمعنى يموت، وجاء في آية أخرى يفزع نفخة الفزع التي يذكرها العلماء، ونفخ في الصور. والله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات الأخرى بصيغة المبالغة، قال ويوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور يعني يوم القيامة، لكن هنا قال ونفخ في الصور مع وهذا صيغة الماضي، ونحن نعلم أن الصور لم ينفخ به بعد إسرافيل، قال العلماء ذكره بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، هذا كقول الله عز وجل أتى أمر الله ولا تستعجلوه، وأمر الله لم يأتي بعد، ولكن قال أتى عبر بالماضي عن الحاضر أو المستقبل لتحقق الوقوع وأنه سيقع، كقولك أنت مثلا الإنسان يأتي يعني إنسان يريد أن يطمئن مثلا على ماله، تقول هل تعطيني المال غدا مثلا؟ قال ولا يهم المال عندك، هو عندك ولا لم يصله، لكن أنت من أجل أن تكسبه الثقة بوعدك تقول له مثلا المال هو عندك، ولهذا قال تعالى ونفخ بالصور، لكن الصور يكون يفقه لم يفقه، لكن بدأ بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. ونفخ بالصور فصعق، صعق معنى مات، من في السماوات ومن في الأرض. هنا العلماء يذكرون أن إسرافيل ينفخ مرتين، وبعضهم قال ينفخ ثلاث مرات، منهم قال أن النفخة الأولى اسم نفخة الفزع، الفزع هي نفخة الخوف والرعب، وهذه ذكر الله عز وجل في سورة النمل. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، والنفخة الثانية هي هذه النفخة التي ذكرها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم تأتي النفخة الثالثة وهي التي ذكرها في هذه الآية، ثم نفخ فيه أخرى أي نفخة فإذا هم فيهم ينظرون. ولهذا ذكر ابن كثير أن أنواع النفخة نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة التي يخرج العباد فيها من قبورهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، هذه النفخة الثالثة يقوم بها العباد. ولكن محقق من العلماء يقولون أن النفخات اثنتان، نفخة الصعق ونفخة الخروج من القبور أو القيام من القبور. وكيف حملوا نفخة الفزع؟ قالوا أن إسرافيل لما نفخ النفخة الأولى بدايتها يفزع من سبب يخاف، ثم لما يطي في هذه النفخة يصعب يموت الخلاق بعد ذلك. فهي نفخة واحدة تبدأ بفزع وتنتهي بموت. وهذا الذي يعني أكثر العلماء أن هناك نفخة يصعب من السماوات والأرض، والنفخة الثانية يقوم من في القوة، لأن الأولى يموت جميع الخلائق حتى ملك الموت. لكن هنا قطع بالعود وصعق من في السماوات ومن في الأرض، الإشارة إلى كل ما خلق الله في السماوات والأرض. ومن هذه غالبا تستعمل في العاقل، تستعمل في العاقل. ولكن هنا قال من في السماوات والأرض، يدخل فيها البهائم، يدخل فيها كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، الجمل، الكل يموت، الكل يصعق. والعلماء قالوا أن من هذه العاقل أحيانا قد تصرف لغير العاقل إذا كان تبعا أو أريد به الشمول، كقوله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة، وهذه حيوانات ومع ذلك يستعمل فيها من لا تجاس للتبع، إذا ذكر التبع جاس، أو ذكر الشمول كما في هذه الآية: فصعق من في السماوات وما في الأرض. فهي تشمل كل من كان في السماوات والأرض تنال هذه الصعقة، والصعقة هو الموت. ومن هنا ذكر العلماء مسألة: هل الملائكة يموتون أم أنهم حتى تأتي هذه النفخة فيموتون؟ إذن أخبر الله عز وجل أنه إذا نفخ في الصور صاعق ما في السماوات وما في الأرض، كل من خلق الله عز وجل. قال: إلا ما شاء الله. هنا وقع استثناء، واختلف المفسرون هؤلاء الذين يستثنون من الصاعق من الموت إذا نفخ في الصور. فقال كثير من المفسرين: هم الحور والولدان الذين يكونون في الجنة، الحور والولدان لأنهم في الجنة فلا يموتون. ومنهم من قال: الحور والولدان والملائكة، فاستثنوا أيضا الملائكة. ولهذا أثار العلماء مسألة: هل الملائكة يموتون قبل يوم القيامة أم لا؟ هذا صحيح لأنه لم يرد ما يدل على ذلك، ولهذا لا يمكن أن نقول أنهم يموتون. لكن هذه الآية تخبر أنه يموت من في السماوات ومن في الأرض، وقد تكون فيهم الملائكة، لكن في الاستثناء يصعب التحديد، يصعب أن نقول هؤلاء الذين يستثنون من الموت فلا يموتون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لما يكون يوم القيامة فيموت الخلق بما فيه ملك الموت الذي فُلِض بقبض الأرواح، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ لله وحده القاهر، فلا يملكه أحد. وهذا دليل على أنهم يموتون. يعني الذين كانوا في السماوات والأرض في الدنيا فإنهم يموتون. والذين يكونون في الجنة غير الأرض والسماوات فهؤلاء قد يستثنون من هذا الصعق، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه من شاء الله يوجد من لا يلاله هذا الصعق. وتحديده من خلال هذا اللفظ العام إلا ما شاء الله لا يمكن تحديده إلا بالدليل. ثم قال سبحانه وتعالى ثم نفق به أخرى، إذن هذه النفقة الثانية، يعني نفق به نفقة أخرى، فإسرافيل يزق النفقة الثانية. قال تعالى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه النفقة كما قال العلماء تأتي مباشرة بعد النفقة الأولى بعد النفقة الصعبة، بمجرد أن يموتون يأمر بأن يدخل النفقة الثالثة. قال فإذا، الدليل على أنها تأتي بسرعة لأن فهنا حفعت وإذا فجائية، دليل على أنها تأتي فجأة، وفيه التنبيه على أن الأمر يأتي سريعا يكون بسرعة. قال فإذا هم قيام ينظرون، وانظر هنا لم يقل فإذا هم يقومون ينظرون يقومون، وأنهم على قيام، هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية دائما يقول العلماء أن فيها معنى ماذا؟ معنى الثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية فيها الحدوث والتجدد. فكأنه قال يعني بمجرد أن يلحق بالثانية فكأنه كان قياما، يعني بسرعة الأمر، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل، يعني بمجرد أن يلحق بالثانية فإذا قيام ينظر، ما يكون له وقت قد يقوم هذا ومن بعد ينهض الثاني. فأتى لما توقف الناس نائمين لا يقومون في وقت واحد أو لأول وهلة، يقوم هذا ثم يقوم الآخر ثم، لكن يوم القيامة في اللوحة الثانية قال فإذا هم قيام، كل هذا كما قال تعالى فإذا هم قيام، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إذا هم قيام ينظرون. ينظر هناك تحتمل إحدى معنيين، أو يمكن أن تحتمل المعنيين، وهما ينظرون يعني ينظرون بعيونهم بأبصارهم، ينظرون هو الموقف وأنهم عشروا إلى يوم القيامة، وأنهم رأوا وعلموا علم اليقين وليس علم اليقين، أنهم واقفون بين يدي الله، فإذا هم قيام ينظرون، يعني ينظرون بعلمهم. ويمكن أن يقال ينظرون بمعنى ينتظرون، لأن ينظرون إذا أطلق يمكن أن يفيد معنى الانتظار، فهم ينتظرون يعني القيام ينتظرون ماذا سيفعل به، لأنهم سيؤتون بعد ذلك للحساب، ثم بعد ذلك تأتي تلك المراحل التي يحاسبون فيها حتى يدخلوا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا وصف في أحوال يوم القيامة، قال فيه عز وجل ونفخ في الصور فصعق من السماوات والأرض إلا إن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وما جاء بعد ذلك من الآيات هو أيضا تابع لما ذكر في هذه الآية، وهو وصف ليوم القيامة كذلك، وهو قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وهذا ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله تعالى في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.